بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب اقتداء الجالس بالقائم. قال عن أنس يعني ابن مالك رضي الله تعالى عنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مرضه خلف أبي بكر قاعدا في ثوب متوشحا به. قال: وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم خلف أبي بكر في مرضه الذي مات فيه قاعدا. رواهما الترمذي وصححهما. لا يزال المصنف رحمه الله يورد الأحاديث المتعلقة بآداب الإمامة، فترجم في هذا الباب: باب اقتداء الجالس بالقائم، يعني يكون الإمام قائما ويكون المأموم جالسا، فهما حالة اختلاف بين الإمام والمأموم. وكان المؤلف قبل ذلك عقد بابا بقوله: هل يقتدي المفترض بالمتنفل أم لا؟ وساق قصة حديث جابر وقصة حديث معاذ. قصة حديث معاذ بن جبل من رواية جابر أنه كان يصلي في المدينة مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلاة العشاء، ثم بعد ذلك يذهب إلى قباء ويصلي بأهلها صلاة العشاء، وهي له نافلة وله فريضة. وهذا الحديث هو أصل الباب، يعني أصل الإثبات والأدل والاستدلال به على صحة صلاة المتنفل، صحة صلاة المفترض خلف صحة صلاة المفترض خلف المتنفل. ذلك لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اطلع على فعله وأقره، وإنما أنكر عليه تطويله الذي كان يطول به في الصلاة. وهذا الحديث الذي ساقه رفاعة أو معاذ بن رفاعة عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه جاءت فيه زيادة، كما أن حديث جابر جاءت فيه زيادة. أما زيادة حديث جابر وهي قوله: وكانت له نافلة ولهم فريضة. وأما حديث معاذ بن رفاعة فالزيادة فيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لمعاذ: إما أن تصلي معي وإما أن تخفف بقومك. وحمل الإمام الطحاوي رحمه الله هذه الزيادة على عدم جواز صلاة المتنفل أو صلاة المفترض بالمتنفل. قال: لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم منع معاذا من أن يصلي بقومه إذا صلى معه عليه الصلاة والسلام. والعلماء لم يوافقوا معاذا، لم يوافقوا الطحاوية على استنباطه، بل إن الشارح أعني الإمام الشوكاني أجاب على اعتراض الطحاوي بجواب، هذا الجواب يلزمه القول بالجواز. قال: إن الإجماع انعقد على أن يجوز للمتنفل أن يصلي خلف المفترض، فلو أن معاذا صلى تلك الصلاة نافلة أجاز له ذلك أو لا؟ والجواب نعم، ويلزمه إذا قال نعم أنه يجيز ذلك في الفريضة، إذ لا فرق بين الفريضة وبين النافلة في هذه المسألة. ثم تكلم الإمام الشوكاني رحمه الله ونقل إجابات رد بها على الإمام الطحاوي، ومن أبرز هذه الردود إن هذا الفعل اطلع عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأقره، لأنه عرف أن معاذا يصلي معه ويصلي بالناس ولم ينكر. ثم ساق دليلا آخر، قال: فعل الصحابي، فعل الصحابي إذا لم يخالفه غيره أحد من الصحابة فإن ذلك دليل على أنه حجة، لأن فيه إجماع ولا ينعقد إلا إجماع الصحابة. وتوجيه الدليل، قال: إن جابر رضي إن معاذ رضي الله عنه كان يصلي وراء النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم يأتي ويصلي بالناس، ووافقه على تلك الصلاة جمهور من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم بدريون ومنهم عقبيون نسبة إلى من حضر بيعة العقبة الأولى أو الثانية، بيعة العقبة الثانية، وبايع النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الإيمان وعلى أنه يحمونهم وعلى أنهم يحمونه كما يحمون أهليهم وذراريهم إذا انتقل إليهم بالمدينة. ولا شك إن من أعظم الطبقات طبقات الصحابة رضوان الله عليهم هؤلاء العقبيون، وذلك لإيغالهم في الإيمان ولأنهم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، فهم السابقون الأولون من الأنصار. وهؤلاء أيضا كثير منهم من أهل بدر، يعني كانوا يصلون وراء معاذ، وما أنكر أحد على معاذ إمامته بهم، مع أنهم يعرفون أنه يصلي بالناس في المدينة. ولذلك الرجل الذي من بني سليم لما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يشكو معاذا، قال: إن معاذا يصلي معك، فيأتينا وقد نمنا، فينادى فنقوم من النوم لكي نصلي معه. فالكل كان عارف بذلك، ومعرفتهم وسكوتهم وموافقتهم دليل على أن هذا العمل حجة. ولذلك كنا قد وقفنا في درس البارحة عند قوله: ورد بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم علم بذلك. يعني اطلع على فعل معاذ وأمر معاذا به فقال صل بهم صلاة أخفهم. وقال له لما شكوا إليه تطويله أفتان أنت يا معاذ. وأيضا يعني ومن الأدلة على حجية هذا الفعل رأي الصحابي إذا لم يخالفه غيره حجة. وهذا الاحتجاج إنما هو لكونه إجماع، والواقع هاهنا كذلك، يعني إن هذا الفعل لو سلمنا أنه رأي من معاذ لكنه أجمع عليه الصحابة. قال والواقع هاهنا كذلك، فإن الذين كان يصلي بهم معاذ كلهم صحابة، وفيهم كما قال الحافظ 30 عقبيا و40 بدريا، يعني ممن شهد وقعة بدر. وكذا قال ابن حزم قال ولا نحفظ من أو نحفظ من غيرهم من الصحابة امتناع ذلك، فكل الصحابة نعم عقبيا. يقول هل هذه قبيلة؟ الجواب لا، وإنما هي فضيلة، ومعنى فضيلة أي هؤلاء القوم الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على الإيمان في منى عند العقبة الكبرى. لما عرض النبي صلى الله عليه وسلم نفسه على القبائل، وهذا كان قبل الهجرة، في أول سنة بايعه 12 رجل، وفي المرة الثانية بايعه 73 وامرأتان، فسموا بالعقبيين نسبة إلى العقبة الأولى أو العقبة الكبرى التي بايعوا عندها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعدها أذن النبي للناس أن للمؤمنين أن يهاجروا إلى المدينة، وأرسل مصعب بن عمير وغيره من القراء يعلمون الناس، فلم يبقى بيت في المدينة إلا دخله الإسلام. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام هاجر بعد ذلك، فكانت بيعة العقبة هي المفتاح الذي دخل به الإسلام المدينة. ولذلك تميز أهل هذه البيعة وفضلوا على غيرهم من الأنصار، ولذلك كان يقال للرجل إنه ممن شهد العقبة. هذا المراد بالعقبيين. ها؟ نعم، بيعتين كانت في مكة عند العقبة الكبرى. نعم، والعقبة أصلها جبل، يعني جبل كان في ذلك المكان والناس ينزلون عنده في منى، فكان الأنصار ينزلون في تلك المنطقة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إليهم وبايعهم، وكان معه العباس، حتى إنه قال لهم يعني إن محمد رجل منا ورجل مكرم فينا، فإن رأيتم أنكم تقدرون على حمايته فهو دونكم، وإلا فاتركوه لأهله. فقاموا أو فقام بعضهم وتكلم وقال نحميه، يعني إذا هاجر إلينا نحميه مما نحمي منه أهلينا وذرارينا، فما لنا يا رسول الله إن فعلنا ذلك؟ قال لكم الجنة. فبايعوه على هذا، ثم إنهم جاءوا إليه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يوم بدر لما خرج إلى بدر وجاء القتال ووجد أو وعرف النبي بأن جيش قريش قادم وأنهم لا بد من مواجهته خطب الناس، فقام المقداد بن الأسود وتكلم بما تكلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول للجيش وللباقين أشيروا علي أيها الناس، وهو يقصد الأنصار، لأن البيعة التي كانت في عنقهم إنما يدافعون عنه إذا كان في المدينة، وأما إذا خرج خارج المدينة فلم يأخذوا لنفسهم له أو على نفسهم له بيعة. ولذلك قال الحباب بن المنذر أو غيره من الأنصار: كأنك تعنينا يا رسول الله. قال: أجل. فقال له تلك المقالة المشهورة: والله إنا لصبر عند الحرب، وإنا لكذا وإنا لكذا، وذكر من صبرهم وبلائهم وشدتهم. ثم قال له: والله لا نقول لك كما قال موسى، كما قال بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن نقول لك كما نقول لك: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكم مقاتلون. والله لو خط بنا عباب البحر، وفي بعض الروايات: لو سرت بنا إلى برك الغماد لسرنا معك. فعندئذ أثنى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليهم وبشرهم وقال لهم: كأني أنظر إلى مصارع القوم، هذا مصرع فلان وهذا مصرع فلان وهذا مصرع فلان. يبين لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعض نتائج المعركة مما علمه ربه صلى الله عليه وآله وسلم. فهؤلاء هم العقبيون، وهذه سبب نسبتهم وتسميتهم. قال: وكذا قال ابن حزم قال: ولا نحفظ من غيرهم من الصحابة امتناع ذلك، بل قال معهم، يعني بأن للمفترض أن يتنفل، أن يصلي للمفترض أن يصلي وراء المتنفل، قال معهم بالجواز عمر يعني ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وابنه يعني عبد الله بن عمر، وأبو الدرداء، وأنس يعني ابن مالك، وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فكأن الإجماع منعقد على صحة جواز المتنفل، جواز المفترض صلاة المفترض بالمتنفل. قال: ومنها يعني ومن الأدلة التي تدل على الجواز أن ذلك كان في الوقت الذي يصلي فيه الفريضة مرتين. هذا الكلام يقوله الطحاوي لما لم يجد بدا من إثبات الحديث، وأن الحديث ثابت وليس ثمة مجال لرده، قال: لكن الحديث منسوخ. وسبب النسخ أنه جاء الحديث هذا في الوقت الذي كان يؤذن للرجل أن يصلي الفريضة مرتين، لكن النبي صلى الله عليه وسلم نسخ هذا بقوله: لا يصلي أحدكم الصلاة مرتين. فإذا نسخ النبي ذلك إذن هذا الحديث منسوخ، لأنه محمول على ذلك. هذا ما أراد بقوله. قال: ومنها يعني ومن الأدلة التي ذكرها أن ذلك كان في الوقت الذي يصلى فيه الفريضة مرتين، فيكون منسوخا بقوله صلى الله عليه وسلم: لا تصلوا الصلاة في اليوم مرتين، كذا قال الطحاوي. لكن الجمهور ردوا عليه، قالوا له: النبي نهى عن أن يصلي الرجل الصلاة مرتين بقصد الفريضة، وأما معاذ فماذا كان يصنع؟ يصلي الأولى فريضة ويصلي الثانية فهل في ذلك إعادة؟ إذن هذا الحديث لا يندرج تحت قوله لا يصلي أحدكم الصلاة مرتين، وإذا لم يندرج فلا يتعلق أو فلا يدخله النسخ، ويبقى الحديث أصلا ولا يكون منسوخا، لأنه أمكن الجمع بينه وبين غيره، والنسخ إنما يصار إليه إذا تعذر الجمع. قال ورد بأن النهي على فعل الصلاة مرتين محمول على أنها فريضة في كل مرة، كما جزم بذلك البيهقي جمعا بين الحديثين. قال في الفتح: بل لو قال قائل إن هذا النهي منسوخ بحديث معاذ لم يكن بعيدا. الشوكاني بعد أن نقل ما يرد على الإمام الطحاوي من دعواه أن الحديث منسوخ، كأنه يقلب الدليل على إيه؟ على الطحاوي، يقول له حديث النهي عن الصلاة مرتين هذا هو المنسوخ وليس حديث معاذ المنسوخ، لأن حديث معاذ متى صار ومتى كان؟ كان في أيام غزوة أحد، وهذا في السنة الثالثة من الهجرة. بل إنه جاءت أخبار عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تؤكد هذا الحكم، وهو أنه قال لنا: كيف بكم إذا كان فيكم أمراء، يعني هذا سيكون في إيش؟ في المستقبل بعد موته عليه الصلاة والسلام، وهؤلاء الأمراء يؤخرون الصلاة ويميتون الصلاة، كيف تصنعون إذا كنتم في زمنهم؟ قالوا: ماذا نصنع؟ قال: صلوا في بيوتكم الصلاة لوقتها، ثم إذا قاموا إلى الصلاة صلوا معهم، فإنها لكم إيه؟ نافلة. فالحديث إذن يدل على مشروعية أن يصلي وأن يعيد الإنسان الصلاة مع الإمام على أنها نافلة، وهذا مطابق لحديث معاذ ولا لا؟ فإذا كان مطابقا لحديث معاذ وهو سيعمل به في المستقبل، فهل يقال إن حديث معاذ منسوخ؟ بل نقول إن حديث معاذ وهذا الحديث وغيره من الأحاديث تنسخ قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يصلي أحدكم الصلاة مرتين. ومع ذلك لا ضرورة للنسخ، لأنه يمكن الجمع بين هذا الحديث وأحاديث تكرار الصلاة على أن الأولى فريضة والثانية نافلة. واضح؟ قال: قال ورد بأن النهي عن فعل الصلاة مرتين محمول على أنها فريضة في كل مرتين، كما جزم بذلك البيهقي جمعا بين الحديثين. قال في الفتح: بل لو قال قائل إن هذا النهي منسوخ بحديث معاذ لم يكن بعيدا. ولا يقال القصة قديمة، وصاحبها استشهد بأحد، يعني هذا الرجل الذي من بني سلمة، لأننا نقول كانت أحد في أواخر الثالثة، يعني في السنة الثالثة، فلا مانع أن يكون النهي في الأولى، ولكن هذا القول على سبيل الاحتمال، والدليل إذا تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال. والإذن في الثانية مثلا، والأحكام الشرعية لا تبنى على الفروض وإنما تبنى على الإيه؟ على الوقائع. قال: وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم للرجلين اللذين لم يصليا معه، يعني في منى، وكان ذلك في السنة العاشرة في عام حجة الوداع، جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي الفجر في منى، وبعد أن فرغ من الصلاة رأى الرجلين قد إيش؟ قد تنحيا، جلسا في ناحية ما صليا مع القوم، فدعا بهما فجيء بهما ترتعد فرائصهما أو ترتعد فرائصهما، فقال لهما: ألستما رجلين مسلمين؟ قالا: بلى. قال: فلما لم تصليا معنا؟ قال: يا رسول الله، قد صلينا في رحالنا. قال: إذا صليتما في رحالكما ثم جئتما إلى جماعة المسجد وهم يصلون فصلوا معهما فإنها لكم نافلة. فبين بهذا الحديث أنه لهم أن يعيدوا الصلاة على أنها نافلة، فهو إذن مطابق لحديث معاذ، موافق لحديث معاذ. لكن قد يقول قائل: هذا الحديث ليس في محل النزاع، ولا لا؟ وكيف هو ليس في محل النزاع؟ لأن محل النزاع في كونه إماما لا في كونه وهذا الحديث إنما رخص لهم إعادة الصلاة وهم مأمومون، واضح؟ وهم مأمومون. فهذه يعني ملاحظة ينبغي أن توضع في الحسبان. مأمومين يجوز لهم أن يصلوا إماما، يعني إذ لا فرق جائز. قال: وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم للرجلين اللذين لم يصليا معه: إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة. هو في الحقيقة لما نقول لا فرق، لأن الصلاتين تقع في كل الحالات نافلة، لكن قد يقال أن ثمة فرق باعتبار أن هؤلاء أن هذا يصلي إماما والإمام يلزمه أشياء لا تلزم المأمومين. قال: أخرجه أصحاب السنن من حديث يزيد بن الأسود، وصححه ابن خزيمة يعني وغيره. وقد تقدم إلا هو قصة الرجلين، وكان ذلك في حجة الوداع في أواخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وكل هذا رد على الطحاوي الذي ادعى أن الحديث منسوخ. قال: ويدل على الجواز أمره صلى الله عليه وآله وسلم لمن أدرك الأئمة الذين يأتون بعده ويؤخرون الصلاة عن ميقاتها أن يصلوها في بيوتهم في الوقت ثم يجعلوها معهم نافلة. نعم. أي. قال: ومنها أن صلاة المفترض خلف المتنفل من الاختلاف، هذا أيضا من قول الطحاوي. الطحاوي يرد هذا الحكم، يقول: هذا الحديث لا يصلح للاستدلال، أو هذا الحديث يعني يتعارض مع القواعد الشرعية ومع النصوص. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يختلف المأموم على إمامه، وقال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، يعني ليقتدى به. وإذا صلى المأموم فرضا وصلى الإمام نافلة فيكون المأموم مخالفا للإمام، إذن فلا تصح صلاة المتنفل خلف المفترض. صلاة المتنفي المفترض خلف الايه صلاة تصح صلاة الإمام المتنفل أو لا تصح صلاة المأموم المفترض وراء الإمام المتنفل. وأرد عليه الشوكاني رحمه الله وغيره من العلماء قالوا هذا لا يرد. لماذا؟ قالوا لأن الاختلاف المنهي عنه النبي صلى الله عليه وسلم ذكره وحصره في الحديث حيث قال فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، وإذا رفع فارفعوا ولا ترفعوا حتى يرفع. إذن الاختلاف الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل فيه مسألة المفترض والمتنفل، والنبي سكت عنه ونص على الخلاف في الحركة وعلى الخلاف في المتابعة. أما في مسألة الافتراض والتنفل فالحديث لم يتعرض له، وجاءت أحاديث أخرى وبينت جوازه واستساغته وإمكانه. إذن فهذا الحديث لا يصلح بأن يرد على حديث معاذ. حديث الاختلاف ليس نصا في المسألة ولا يصلح لأن يكون رادا لحديث معاذ، بل إنه يمكن الجمع بينه وبين حديث معاذ بأن لا يكون الاختلاف في الأفعال. أما إذا كانت الاختلاف في النية فلا بأس، لأن الغرض والهدف من صلاة الجماعة إنما هو اجتماع الكلمة واتفاق المسلمين، وهذا متحقق وإن اختلفت النية. قال ومنها أي ومن الأدلة التي ساقها الطحاوي أن صلاة المفترض خلف المتنفل من الاختلاف، وقد قال صلى الله عليه وسلم لا تختلفوا على إمامكم. قال ورد أي هذا الدليل بأن الاختلاف المنهي عنه مبين في الحديث بقوله فإذا كبر فكبروا إلى آخره. ولو سلم أنه يعم كل اختلاف لكان حديث معاذ ونحوه مخصصا له. اجمعنا لكان حديث معاذ ونحوه مخصصا له، يعني النبي قال لا تختلفوا على الإمام، وهذا حكم مطلق يشمل كل اختلاف، وقد يندرج تحته الاختلاف بالنية. لكن يقول حديث معاذ ونحوه مثل حديث الرجلين ومثل حديث الأئمة ومثل حديث من يتصدق على هذا، كلها تخصص هذا الاختلاف، إلا إذا كان الاختلاف في النية بأن كان يصلي بعضكم فريضة وبعضكم نافلة فلا بأس، لأن هذه أمور وقعت وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ هذا معنى قوله نعم. ومن المؤيدات بعد أن رد على الإمام الطحاوي رحمه الله أراد أن يدعم قول الجمهور في جواز أن يصلي المفترض وراء المتنفل، قال ومن المؤيدات لصحة صلاة المفترض خلف المتنفل ما قاله أصحاب الشافعي، يعني هذا دليل عقلي، إنه لا يظن بمعاذ أن يترك فضيلة الفرض خلف أفضل الأئمة في مسجده الذي هو أفضل المساجد بعد المسجد الحرام، يعني يصليها نافلة ثم يذهب هناك ويصليها فريضة. وإن كان ذلك المسجد أفضل لكن الجماعة مع النبي صلى الله عليه وسلم أكمل، والجماعة مع النبي صلى الله عليه وسلم أفضل، والجماعة مع النبي صلى الله عليه وسلم أكثر، والجماعة مع النبي صلى الله عليه وسلم أسبق، فكل هذه مفضلات ومرجحات على الجماعة التي كان يصلي بها معاذ. واضح؟ قال: ومن المؤيدات لصحة صلاة المفترض خلف المتنفل ما قاله أصحاب الشافعي إنه لا يظن بمعاذ أن يترك فضيلة الفرض خلف أفضل الأئمة في مسجده الذي هو أفضل المساجد بعد المسجد الحرام، يعني ويصلي فريضة في غيره. قال: ومنها ما قاله الخطابي أن العشاء في قوله كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم العشاء، الأصل إذا قيل يصلي العشاء يطلق على الفرض ولا على النافلة؟ يطلق على الفرض، فيفهم من كلامه أنه كان يصلي العشاء يعني الفريضة، ثم يذهب ويصلي بقومه يعني النافلة، فهذا لفظ يرجح أن الصلاة الأولى هي الإيه؟ هي الفريضة. قال: ومنها ما قال الخطابي إن العشاء في قوله كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء حقيقة في المفروضة، فلا يقال كان ينوي بها التطوع، وهذا أيضا من الأدلة العقلية، أو هذا من الأدلة المستنبطة من الحديث. قال: ومنها، يعني ومن الأدلة والمؤيدات، ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف أنه كان يصلي بكل طائفة ركعتين. يعني بعض صور صلاة الخوف عندنا من الصور أنه يصلي ركعة بالطائفة الأولى ويقف ينتظر، فيتم الركعة الأولى أو فيتم الطائفة الأولى ركعة يكملون بها صلاتهم وينصرفون، ثم تأتي الطائفة الثانية وتصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الركعة الثانية، ثم يجلس النبي صلى الله عليه وسلم ينتظرهم حتى إذا ما أكمل الركعة الثانية سلم بالجميع. هذه صورة من الصور. ومن بعض الصور أنه كان يصلي بكل طائفة ركعتين، يصلي ركعتين ويسلم، ثم يصلي مع الطائفة الثانية ركعتين ويسلم. فهذه الصلاة لا شك إن واحدة منهما هي الإيه؟ الفريضة، والثانية هي النافلة. وكأن الإمام الشوكاني رحمه الله يريد أن يقول إن إمامة المفترض بالمتنفل ثبتت من فعله صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الذي كان يصلي، صلى بهؤلاء ركعتين وصلى بهؤلاء ركعتين، فإحدى الصلاتين هي الفريضة في حقه والأخرى نافلة، وهو قد صلى بهم. لكن أمثال الإمام الشوكاني، أمثال الإمام الطحاوي لا يسلمون للشوكاني الحكم. لماذا؟ يعني إطلاق الحكم، ويقولون إن هذا من خصائصه صلى الله عليه وآله وسلم. لكن يقال إن كان هذا من فعله وقد أقر معاذا، يعني المحك والاستدلال والحجة هي في إقراره صلى الله عليه وآله وسلم معاذا، وهذا قد ثبت. نعم. يقول: هل يمكن أن يقاس حالة الخوف بحالة غير الخوف؟ الجواب: لا فرق، لأن النبي كان إماما في الحالين، وكان يصلي مع كل جماعة ركعتين ركعتين، فأي فرق بين هذا؟ يعني لأن هذا كل الذي يقال إنه كان حاجة، وكان بإمكان النبي أن يصلي بالجماعة الأولى ويأمر غيره يصلي بالجماعة الثانية لو كان ذلك متعذرا. فلما كان ذلك غير متعذر وأمر جائز فعله النبي صلى الله عليه وسلم لبيان الجواز، وأنه يجوز للإمام الواحد أن يصلي مرتين، مرة فريضة ومرة نافلة. لا، هنا الخصوصية لأن الصلاة وراء النبي ليست كالصلاة وراء غيره، وأن النبي لو صلى بجماعة ووكل الآخرين بأن يصلوهم ب يعني صلوا بغيرهم لا ما تنازل الناس عن الصلاة وراءه، لأن الصلاة وراءه أفضل. الأصل في الأعمال التشريع، نعم، لكن إذا قامت، لأن هؤلاء يرون أن الأدلة الأخرى معارضة لهذا الحكم، يعني حديث لا تصلوا مرتين معارض، وحديث إنه يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ إما أن تصلي معي وإما أن تصلي وإما أن تخفف بقومك، يرونه معارض، ولذلك الإمام الطحاوي فسره بما فسره. ونحن في بدورنا نقول إن تفسير الطحاوي غير مسلم. قال: ومنها ما ثبت عنه أن صلى الله عليه وآله وسلم في صلاة الخوف أنه كان يصلي بكل طائفة ركعتين، وفي رواية أبي داود أنه صلى الله عليه وآله وسلم صلى بطائفة ركعتين ثم صلى بطائفة ركعتين وإحداهما نفل قطعا. ودعوى اختصاص ذلك بصلاة الخوف غير ظاهرة، لكن هذه يعني قد لا تسلم، لأن صلاة الخوف مشروعة على خلاف الإيه؟ على خلاف الأصل. ومنها ما رواه الإسماعيلي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنه صلى الله عليه وسلم كان يعود من المسجد فيؤم بأهله، وهذا إذا ثبت الحديث فهو نص في إيه؟ نص في محل النزاع وقد تقدم. ثم قال رحمه الله: باب اقتداء الجالس بالقادم. هو كان له نافلة ولهم فرض، كان يؤم بأهله، والأصل في صلاة الجماعة الفرض ولا النافلة؟ ايش الدليل على انها نافلة؟ الحديث الاول ما فيه انه كان يصلي بها نافلة، وإنما الذي ورد مر بنا أنه كان إذا صلى الليل ثم أراد أن يوتر أيقظ أهله فصلى بهم، وهذا الحديث ظاهره أنه يصلي بهم فريضة. نعم.
رواية الإسماعيلي لهذا الحديث ألا يقتدي يعني تصحيحه، لأنه إنما يروي على،
لأن الإسماعيلي يخرج على صحيح البخاري. طيب، وهل قال أحد برد الحديث؟ نعم. صلي بصلاة أخفهم، يعني بأخف بأضعفهم، يعني خفف من الصلاة بحيث إن أقلهم تحملا لا يجد ضجرا في تلك الصلاة. قال عن أنس قال: باب اقتداء الجالس بالقائم، يعني جواز ذلك. ونلاحظ هنا الفرق في الترجمة، ففي الترجمة الأولى ساقها على أنها إيه؟ على أن سؤال هل يقتدي المفترض بالمتنفل أم لا. قال: باب اقتداء الجالس بالقائم، يشعر بأن الحكم مجزوم به ومقطوع به. قال عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه خلف أبي بكر قاعدا في ثوب متوشحا به. قال: وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قال: صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم خلف أبي بكر في مرضه الذي مات فيه قاعدا. رواه الترمذي وصححهما، رواهما الترمذي وصححهما، يعني كل من حديث أنس وحديث عائشة. وظاهره في قوله في حديث أنس خلف النبي صلى خلف أبي بكر، وكذلك في الحديث الثاني على أن النبي مقتدٍ بأبي بكر، وأن أبا بكر هو الإيه؟ الإمام. وقد مر بنا فيما مضى أن النبي هو الذي كان إيه؟ الإمام، وأبو بكر يصلي بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فظاهر هذا الحديث أنه يعارض ما سبق، لكن علماء الحديث يحملون ذلك على تعدد الواقع، وأن النبي صلى مرة إماما وصلى مرة مأمون، لكننا قلنا هذا بعيد، لأن أبا بكر لما سمع أو شعر بخروج النبي صلى الله عليه وسلم تأخر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له اثبت مكانك، ثم طلب ممن كان يصحبه أن يجلساه على يسار أبي بكر رضي الله تعالى عنه، حتى إن الإمام الشوكاني بل إن الإمام المجد بن تيمية استدل بهذا الحديث على أن المستخلف إذا دخل في الصلاة وجاء المستخلف فالمستخلف يأخذ مكانه ويعود المستخلف مأموما. كل ذلك يعني يقف في قولي إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى خلف أبي بكر، فيحمل هذا على تعدد الواقعة، أو أنه يحمل على أن ذلك فهم من روى ورأي لمن روى، لا رواية. ولذلك يقول حديث أنس أخرجه النسائي أيضا والبيهقي، وحديث عائشة أخرجه أيضا النسائي، قال والحديثان يدلان على أن الإمام في تلك الصلاة هو أبو بكر، وقد اختلفت الروايات في ذلك عن عائشة وغيرها، وقد قدمنا طرفا من الاختلاف وأشرنا إلى الجمع بينهما في باب الإمام ينتقل مأموما وفيهما، يعني ولم يبين هنا أي الروايتين أرجح، مع أنه بين في تلك الرواية إمامة النبي صلى الله عليه وسلم هي الأرجح. قال وفيهما دليل على جواز صلاة القاعد لعذر خلف القائد، هذا إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم مأموما، وإلا فالأصل العكس وهو جواز صلاة القائم خلف الإيه؟ خلف القاعد، صلاة القائم خلف القاعد لا صلاة القاعد خلف القائم، لأنه إذا ثبت أن النبي هو الإمام فهو الذي كان قاعد. وقد مر بنا أو سيمر بنا أيضا أن الإمام إذا كان له عذر، فإن كان عذره أو مرضه يرجى برؤه، والعذر طارئ يعني يحتمل الخروج منه، وصلى بالناس قعودا يصلون معه قعود. أما إذا كان مرضه لا يرجى برؤه، وكان يعني في حالة لا يتوقع له أن يستأنف القيام، وصلى بالناس قاعدا يصلون وراءه قياما، هذا ما سيأتي الحديث عنه وما رجحه بعض أهل العلم تطبيقا لحالتي النبي صلى الله عليه وسلم. فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما جحش وسقط من الفرس وانفكت رجله صلى الله عليه وآله وسلم أو كتفه، صلى بالناس قاعدا وأشار لهم أن يقعدوا. وأما في حديث أبي بكر وفي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي توفي فيه، وأنه صلى جالسا وأبو بكر والناس وراءه قياما، فقالوا هذا محمول على أن الحالة الأولى يرجى برؤها والثانية لا يرجى برؤها، وفرقوا بينهما، والعلماء لهم في هذا نظر مختلف. نعم، متوشح، ما تعرف التوشح يعني قد وضع الثوب على طرفي قدميه، على طرفين منكبيه. نعم، ها؟ أي حديث؟ أي بس هذا المسلسل لابد أن ينقله كل واحد ويحكي، يعني لو أن هذا الحديث فيه أن الراوي لما أخبر به توشح نقول مسلسل، لكن هنا ما استمرت هذه الفعلة. نعم.
أنه صلى خلف المكر في المدينة وهو في البيت، ألا يزول التعارض بين الروايات والجماعة؟
كيف يصلي وهو في البيت؟
إمام مأموما.
مأموما؟ ما عهد أن النبي صلى خلف أبي بكر مأموم؟
هذا ما رأته عائشة رضي الله عنها فروته وهو
مريض. إيه، لكن حديث قصة صلاة النبي خلف صلاة النبي مع أبي بكر معروف أنه جاء وخرج، وأن الذي يعني النبي صلى الله عليه وسلم اعتمد عليهما علي والعباس. ما عندنا شيء يثبت هذا، يعني نحن عندما نجمع لابد أن يكون ثمة ما يدل على صحة الواقع، وأما الافتراض من أنه كان يصلي وراءه في البيت ما عندنا دليل على ذلك، ولم يرد قط أن النبي صلى في بيته متابعا للإيه؟ للجماعة، بل كان في بيته يصلي بمن معه في البيت. نعم. قال: وقد قدمنا طرفا من الاختلاف وأشرنا إلى الجمع بينهما في باب الإمام ينتقل مأموما، وفيهما دليل على جواز صلاة القاعد لعذر خلف القائد، ولا أعلم فيه خلافا، يعني أن القاعد يصلي خلف القائم هذا أمر متفق عليه، لأن القيام مطلوب مع القدرة، لكن العكس هو محل النزاع، يعني مسألة أن يصلي بعض المأمومين جالسا ما أحد ينكر هذا، لكن الخلاف هل يجوز للإمام أن يصلي قاعدا والناس يصلون وراءه قيام، هذا محل النزاع، ولذلك ترجم له بقوله: باب اقتداء القادر على القيام بالجالس، وأنه يجلس معه، يعني إذا كان المأمومون قادرين على القيام لكن إمامهم صلى بهم قاعدا فهل يقفون أو يقعدون؟ من العلماء من يرى أنه لا بد من متابعة الإمام فيقعد، ومنهم من يرى أنهم ما داموا قادرين على القيام فلا بد أن يصلوا قياما، ومنهم من فرق الحالتين، قال: ينظر إلى حال الإمام، إن كان ممن يرجى برؤه فيصلون جلوسا وراءه، وإن كان لا يرجى برؤه يصلون قياما لأن هذا الأصل، ومنهم من فرق وقال: المسألة تتوقف على الدخول في الصلاة، فإذا دخل الإمام في الصلاة قائما يصلي المأمومون قائمين، وإذا طرأ على الإمام ما يمنعه من القيام يصلي هو جالسا ويصلي المأمومون قياما، وحملوا على ذلك قصة صلاة أبي بكر، قالوا: لأن الناس دخلوا وراء أبي بكر قياما، ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وجلس على يسار أبي بكر وأصبح هو الإمام وهو غير قادر على القيام، الناس ما غيروا من حالهم فصلوا وراءه قياما. أما في الصورة الأولى وهي أنه لما سقط من فرسه وانفك جنبه أو كتفه وما استطاع أن يصلي قائما صلى جالسا، ولما صلى الناس وراءه قياما أمرهم بالجلوس، إذن فالسبب في أمرهم بالجلوس في هذه الصورة لأنهم دخلوا معه من أول الصلاة وهو إيه؟ وهو جالس. وفي المرة الثانية لم يأمرهم بالجلوس لأنهم بدأوا الصلاة مع الإمام وهم إيه؟ وهم قيام، ولذلك يتمون الصلاة وهم قيام. ولعل يعني هذا التفصيل أرجح لأن فيه جمعا بين الروايات وعدم يعني تعارض فيما بينهم. طبعا هذا في حق الإمام الراتب. قال: باب اقتداء القادر على القيام بالجالس وأنه يجلس معه. قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بيته وهو شاكٍ. فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن اجلسوا، فلما انصرف قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا. ثم قال: وعن أنس يعني ابن مالك رضي الله تعالى عنه قال: سقط النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن فرس فجحش شقه الأيمن، فدخلنا عليه نعوده، فحضرت الصلاة فصلى بنا قاعدا، فصلينا وراءه قعودا، فلما قضى الصلاة قال: إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمدا فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. قال: متفق عليهما، يعني على حديث عائشة وأنس. قال: وللبخاري عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صرع عن فرسه، ومعنى صرع يعني سقط. قال: فجحش شقه أو كتفه، فأتاه أصحابه يعودونه فصلى بهم جالسا وهم قيام، فلما سلم قال: إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإن صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون، فصلوا قعودا. ولأحمد في مسنده قال: حدثنا يزيد بن هارون عن حميد عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم انفكت قدمه فقعد في مشربة له درجتها من جذوع، فأتى أصحابه يعودونه فصلى بهم قاعدا وهم قيام، فلما حضرت الصلاة الأخرى قال لهم: ائتموا بإمامكم، فإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا. ثم قال: وعن جابر يعني ابن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنت قال ركب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرسا بالمدينة فصرعه على جذم نخلة فانفكت قدمه، فأتيناه نعوده فوجدناه في مشربة لعائشة يسبح جالسا. قال: فقمنا خلفه فسكت عنا، ثم أتيناه مرة أخرى نعوده فصلى المكتوبة جالسا، فقمنا خلفه فأشار إلينا فقعدنا، فلما قضى الصلاة قال: إذا صلى الإمام جالسا فصلوا جلوسا، وإذا صلى الإمام قائما فصلوا قياما، ولا تفعلوا كما يفعل أهل فارس بعظمائها. الحديث قال: رواه أبو داود. هذا حديث في مسألة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأصحابه، ونتكلم عنه إن شاء الله في الدرس المقبل، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.